العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالصلاة. الكلام ما زال مستمرا في مسح الرجلين.
نعم.
وقد ذكر المصنف وتبع الشارع في ذكر مجموعة من المطالب المتعلقة بذلك، وصل بنا الكلام إلى تحديد المراد من الكعب، وقد استقر رأي المصنف على أن الكعب هو قبة القدم، وهو المرتفع البارز في ظهر القدم، وذكر تصريحات أهل اللغة من الخاصة والعامة والمفسرين والفقهاء على قائل الإمامية على اختيار هذا المعنى، ثم ذكر احتمالا أو رأيا للشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية، فهم منهم بعض الأدلة وبعض كلمات أهل التشريح. و عليكم السلام، صباحكم الله. فقلنا أنه بعد أن ذكر المراد من الكعب وأنه يمثل قبة القدم، ونقل على ذلك تصريحات اللغويين والمفسرين والفقهاء من الخاصة والعامة، انتقل إلى ذكر رأي للشيخ البهائي، وهو أن الشيخ البهائي حمل بعض الأخبار أو حمل لفظة الكعب على المفصل اللي هو يفصل القدم عن عظم الساق، فهذا الحد الفاصل بين عظم الساق وبين مشط القدم حمل الشيخ البهائي لفظة الكعب عليه. فطبعا الفارق بالنتائج، نعم اكو فارق بالنتائج، يعني ستكبر مساحة الممسوح، ففرق بين ان يكون الممسوح من اطراف الاصابع الى قبة القدم، وبين ان يكون الممسوح من اطراف الاصابع الى المفصل، اكو مقدار زائد لا بد من ادخاله في الممسوح. اعتمد الشيخ البهائي اللي هو عبر عنه بالحامل، يعني ما حمل الحامل على هذا الحامل، هو ثلاثة أمور أو مجموعة أمور. الأمر الأول الذي ذكره هو أن المخالفين نسبوا هذا التفسير للشيعة الإمام، فهو اعتمد على نسبة المخالفين للشيعة أو للإمامية القول بأن الكعب هو المفصال، كأنه اطلع على كتب العامة فوجدهم ينسبون هذا التفسير للإمامية، فحمل هذا التفسير على أنه تفسير للإمام. هذا واحد. اثنين، قد يكون أن الشيخ البهائي اطلع على تفسيرات علماء التشريح اللي يعبر عنهم الآن بالعلم الحديث علماء الفسلجة، يذكرون أو يسمون هذا المفصل يسمونه بالكعب. وثلاثة، أكو رواية أيضا خبر صحيح بزعم، يعني يزعم الشيخ البهائي أن هذا الصحيح ظاهر أيضا في هذا المعنى، وهو عندما يسأل السائل الإمام أين الكعبان، فيقول له الإمام ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا هذا ما هو، قال هذا عظم الساق وإلى آخره، والكعب أسفل منه. ثلاثة أدلة أو ثلاثة وجوه حملت الشيخ البهائي إلى تفسير الكعب بالمفصل. سيدنا أنت ماذا تقول؟ يقول السيد أن هذه الوجوه الثلاثة جميعها فيها نظر. طبعا النظر اللي راح يوجهه كله يصدره بأنه معارض. خلينا نقف شوية عند هذا المصطلح. مصطلح المعارضة مصطلح يتداوله أهل المناظرة. يعني عندنا فن من فنون الفنون الأدبية أو المنطقية اسمه فن المناظرة أو آداب المناظرة. المناظر لابد أن يتأدب بآداب معينة. يعني شنو؟ يعني لابد أن عندما يريد أن يناظر لابد أن يخطو خطوات متفق عليها اصطلاحا في هذا الفن. يعني عبارة أخرى أن فن المناظرة فن له ضوابطه. الآن أنا من أريد أطلع أناظر أحد لابد أن تكون شنو مطلع على آداب المناظرة بحيث أنه أعرف وظيفتي كمناظر ماذا يراد مني. يعني أنا أولا لابد أن يفرقون هناك هم بين مثلا المكابرة والمجادلة والمناظرة. شنو الفرق بيناتهم؟ المكابرة والمناظرة والمجادلة. المناظرة توجه المتخاصمين على نسبة معينة فقط لإظهار الصواب. احنا نريد نعرف الحق، نريد نعرف الصواب وين. فمن نتناظر انا وشيخ علي نتناظر نريد نعرف الصواب، هو يريد يصل الى الحق وانا اريد اصل الى الحق، فقصده هو وانا قصدي لا اريد احرجه الزمه بنتيجة حتى لو كانت على خلاف الحق، ولا انه ماذا اكابر بحيث انا اعرف ان الحق مع شيخ علي بس انا اكابر مجرد انه ماذا مجرد انه اريد اعترض عليه. فاذا طلعت المناظرة عن كونها مناظرة راح تتحول الى اما مكابرة او جدال. جدال يعني الغرض من عنده مو اظهار الصواب، واضح ان شاء الله. اما المناظرة لا، المناظرة عندما تعنون بهذا العنوان المفروض الغرض من عندها ماذا توجهنا إلى نسبة معينة إلى قضية معينة لكي نظهر فيها الصواب، واضح؟ مو حتى أحرج الخصم أو ألزمه حتى وإن كان ماذا أنا مذهبي يكون هذا يقتضي هيجي، يكون أنا لابد أن أنتصر المذهبي سواء كانت الأدلة صحيحة مالتي أو مالت الخصم أو لم تكن صحيحة. هذا مو مناظرة تسمى، هذا سيسمى جدالين. لذلك المناظرة بالحقيقة هي عبارة عن طرح الطرفين لأدلتهم وإقناع أحدهما الآخر بقوة هذه الأدلة وبموافقته للواقع للصواب للحق بحيث أنه يتبعه الاثنان. المهم المناظرة بها مصطلحات. يعني المناظر الآن ما هي وظيفته؟ أن يدعي فت قضية يجيب عليها دليل. مثلا الآن شيخ علي، أنا وشيخ علي نتناظر، أنا أقول بقدم العالم مثلا والعياذ بالله، وشيخ علي يقول بحدوث العالم. فالشيخ علي يجيب في الدليل يقول أنا ثبت عندي الدليل بأن العالم حادث. يا بشنو دليلك؟ دليل هذا العالم متغير مثلا، كله متغير حادث فالعالم حادث. هذا قياس مؤلف من مقدمتين أنتج نتيجة. مقدماته إذا ما به شيء نعم نتيجة صحيحة يقينية ويكون الدليل هذا حجة علي وعلي. أنا كمناظر من أجي أريد أطعن بدليل شيخ، فمرة شي سموني يقولون أنقض، مسامعين بالنقض ناقض، مرة نقض تفصيلي ومرة نقض إجمالي. نقض شو وقت يصير النقض تفصيلي؟ من أقول له يا أبا هذه الصغرى مال القياس مالتك أنا ما مقتنع بها، عليكم السلام ما مقتنع بها. أنت تقول العالم متغير، اثبت لي أن العالم متغير. فلا طلب الدليل على مقدمة من مقدمات القياس بعينها شو يسموه؟ يسموها نقض تفصيلي. الصغرى بعينها أو الكبرى بعينها أطلب الدليل على من؟ عليه يسمونه نقض تفصيلي. أما إذا لا طلبت الدليل على مقدمة لا بعينها، أنا ذن مقدماتك ما مقتنع به، هذا يسمونه نقض إجمالي، بس ما له علاقة بكل هذا المصطلح. مرات لا ما أنقض، لا أنقض تفصيلا ولا أنقض إجمالا، أجيب دليل مقابل دليل. شيخ علي وهو جاب دليل، مرة أنقض أنا كمناظر أطلب الدليل على مقدمة معينة، ومرة لا أقول له مثل ما أنت عندك دليل أنا عندي دليل، أنت تقول العالم متغير، كل متغير حادث، فالعالم حادث، أنا أقول لك العالم ليس بمتغير، وما ليس بمتغير فهو قديم فالعالم قديم، فجيب الدليل مقابل دليل شيخ علي. هذا شو يسموها؟ هذه يسموها معارضة. هو أن يذكر أحد الخصمين يذكر دليلا فيقابله الخصم بدليل، مو شنو يناقشه بوحدة من مقدمات الدليل، هذا المراد من عند المعارضة. فالآن السيد الشارع يقول احنا مثل ما الشيخ البهائي عنده أدلة ثلاثة يعتبرن أدلة، احنا راح نجيب أدلة في مقابل هذه أدلة. خلنا نجي للدليل الأول. الدليل الأول اللي ذكره الشيخ البهائي أنه العامة المخالفون ينسبون للشيعة أن الكعب يفسر عند الشيعة بهذا المفصل. السيد يقول له احنا راح نعارضك أيضا، نجيب دليل يعارض هذا الدليل أيضا من العامة المخالفين، منهم من ماذا ينسب للشيعة، ينسب للشيعة أن الكعب عندهم هو خصوص قبة القدم، واضح. فصار كأنه معارضة لو مو معارضة، نعم معارضة. قابلنا الدليل الذي أتى به الشيخ البهائي، قابلناه بدليل مثله، بدليل مثله. الشيخ البهائي يقول العامة ينسبون للشيعة أن الكعب هو المفصل، السيد يقول العامة أيضا ينسبون للشيعة أن الكعب هو قبة القدم. فمثل ما أنت تعتمد على نسبة العامة هذا التفسير للإمامية، فكذلك نحن ماذا نعتمد على نسبة العامة لهذا التفسير الثاني لشيعة الإمام. فإذا هذا الدليل الأول معارض بمن؟ بهذا الدليل، واضح إن شاء الله. اثنين، الشيخ البهائي ماذا يقول؟ الشيخ البهائي يقول أن كلمات علماء التشريح، كلمات علماء التشريح يستفاد منها، يعني من يجون علماء التشريح يفصلون جسم الإنسان، من يوصلون لهذا المقطع يسمون المفصل يسمونه كعب، فهذا دليل على أن هذا المفصل هو الكعب اعتمادا على كلمات علماء التشريح. السيد شي يقول، يقول احنا هم عندنا دليل في مقابل هذا الدليل، فأيضا معارضة. يعني أنت أتيت بدليلك وهو كلمات المشرحين، إحنا أيضا نأتي بدليلنا وهو كلمات اللغويين، إحنا ما جاي ندرس علم تشريح، إحنا نريد نشوف أهل اللغة هذا الاسم اسم الكعب على من يطلقوه. فأنت رحت استعانيت بمن؟ استعانيت بكلمات علماء التشريح، احنا نعارضك بكلمات علماء اللغه. احنا نقلنا سابقا مو فقط علماء اللغه الاماميين كالخليل وعجبنا لك، حتى كلمات اللغويين المخالفين من العامه ايضا يفسرون الكعب بانه قبه القدم. فاذا دليلك الثاني وهو الاعتماد على كلمات المشرحين او اهل التشريح او علماء التشريح معارض بكلمات اللغويين من العامة والخاصة بتفسير الكعب بما ذهبنا إليه. هذا اثنين. دليلك الثالث اللي هو منه الخبر الصحيح بزعمك، وأنه يظهر بزعمك يا شيخنا البهائي بأن بأن المراد من الكعب هو ظاهر الأعول مفصل بين عظم الساق وبين المشت. يقول هذا أيضا الدليل معارض أيضا بمجموعة كبيرة من الأخبار اللي ذكرناها ظاهرة جدا في أن الكعب هو لا خصوص ظاهر القدم. فإذن الدليل الأول معارض بمثله، الدليل الثاني معارض بكلمات اللغوية، الدليل الثالث معارض أيضا بمثله من الأخبار. بعد ما راح يكمل ذن الردود الثلاثة راح يبقى ويلد الرد الثالث، يقول مضافا إلى كونه معارضا نفس الصحيحة أو الرواية الصحيحة اللي جابها الشيخ البهائي، يعني راح نناقش بفهمه لهذه الرواية وأنها لا تصلح لأن تكون دليلا على ما ذهب إليه، بل هي تصلح يمكن أن تكون دليلا على ما ذهبنا إليه. لماذا؟ لأن الإمام عبر أسفل قدم الساق أو ما دون قدم الساق، أسفل قدم الساق أو ما دون قدم الساق يقتضي أن تكون هناك مسافة ولو قصيرة فاصلة بمن بين قدم الساق وبين الكعب. فأنت من تقول المفصل هو بنفسه يمثل نهاية الساق، الحدود الدنيا للساق. أما من أقول أنا تحت الساق يعني ماذا؟ يعني أمر خارج عن الساق، عن عظم الساق، هو هذا الكعب. فالتعبير خصوصا رواية التهذيب أسفل من عظم الساق تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الكعب هو مو نهاية المفصل بين عظم الساق وبين المن، وإنما هو منطقة تلي عظم الساق. واضح إن شاء الله. خلي نقرأ العبارة. قال وفي الجميع نظر، ففي الأول يعني النظر في الدليل الأول بالمعارض بنسبة من تقدم من علماء العامة. أنت مو تقول لي يا شيخنا البهائي شنو، أنت تقول أنا اعتمدت على نسبة علماء العامة، هذا المعنى للإمامي. إحنا نعارضك نقول لك أيضا علماء العامة بعضهم ينسب، بل كثير منهم ينسب أن تفسير الكعب بما ذهبنا إليه أيضا للإمامي، فأنت نسبت نسبة العامة معارضة بالنسبة التي ندعي. ففي الأول بالمعارضة بنسبة من تقدم من علمائهم أيضا ما ذكرناه إلينا، أيضا ينسب إلينا ما ذكرناه من أن الكعب هو قبة القدم. الثاني اللي هو كلام أهل التشريع أيضا مردود بالمعارضة أو معارض بكلام اللغويين منا وغيرهم ممن خالفنا كما عرفت قبل صفحة، مضافا إلى المعارضة بالإجماعات المستفيضة فيهما. أيضا يقول عندنا إجماعات مستفيضة ماذا في الأول وفي الثاني. الثالث أيضا بالمعارضة بالصحيح الأول وتاليه الصريحين فيما ذكرنا. يا صحيح الأول اللي هو عن المسح على القدمين كيف هو، قال فوضع كفه على فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. نزيل أي نعم، إن هذا هو الكعب، هذا الصحيح والموصف أيضا للكعب في أنه ظهر القدم. والثالث بالمعارضة بالصحيح الأول وتاليه الصريحين فيما ذكرنا. إذن الآن دليلك الأول معارض، دليلك الثاني معارض، دليلك الثالث معارض. الآن راح يجي إلى مناقشة الدليل الثالث. الدليل الثالث اللي جاب الشيخ البهائي هو ماذا؟ قوله هذا عظم الساق، وفي الكافي بزيادة قوله والكعب أسفل من ذلك. فإذا شنو فهم الشيخ البهائي؟ فهم أنه الإمام قال هذا عظم الساق والكعب أسفل منه، فيمثل شنو؟ يمثل المفصل. الآن السيد يقول عندنا، لا عندنا احتمال أن يراد بالمفصل في الرواية، يعني بعبارة يريد يقول إحنا كون نشوف الرواية، مرة الرواية تتحدث عن الوضوء، فإذا قال الإمام توضأ حدود الوضوء إلى المفصل، نعم معك حق. أما إذا كانت الرواية تتحدث عن موضوع آخر أجنبي عن الوضوء، يعني تتحدث عن قطع الساق، فالإمام قال اقطع الساق من المفصل حتى شين يبقى كعب القدم، يعتمد عليه الإنسان بعمله بعباداته بمشيه، مو هل أستطيع أن أحمل التعبير بالمفصل عن أنه هو مكان القاطع، أحمل عليه من على أنه حد الوضوء وأفسر به الكعبين؟ ما قد ماذا؟ هذا احتمال، لأنه هذا الموضوع أجنبي إلى خصوصياته تختلف عن خصوصيات هذا المطلب، واضح؟ فهنا احنا فقط السيد يريد يسوي، يريد يدخل الاحتمال باستدلال الشيخ البهائي، ادخال الاحتمال بالاستدلال مبطل للاستدلال، لانه عندهم هم فد قضيه مسلمه انه ما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، واضح؟ فهنا السيد من يريد يقول انه يابد الامام من قال المفصل منا، الاحتمال أنه كان يتحدث عن المكان الذي يجب أن تقطع منه الساق في الحدود، من واحد محدود بقطع الساق، منين تقطع ساقه؟ تقطع ساقه من المفصل. قال نعم المفصل هذا اللي هو هذا، أنت تجي تجيب المفصل اللي هو موضع قطع الساق، تجعله حد نهائي للمسح في الوضوء قياس مع الفارغ، واضح؟ قال ويحتمل واحتمال أن يراد بالمفصل فيه في الرواية الصحيحة مقطع السارق، أي المفصل الشرعي. ليش؟ لأنه السائل قال سأل أين الكعبان، ما يريد من عنده أنه الكعبين اللي وردا بالآية الكريمة اللي تحدد لموضوع الوضوء، لا يريد يقول له أنه أين الكعبان اللذين تقطع منهما القدم في الحاد. فكان يسأل عن من؟ عن مكان قطع قدم السارق، فعبر عنه الإمام بمن؟ بالمفصل. قال واحتمال أن يراد بالمفصل فيه في الخبر الصحيح مقطع السارق، أي المفصل الشرعي. فالمفصل الشرعي نعم هو هذا الخط الفاصل بين عظم الساق، أما أنه تفسيره بحد الوضوء لا مو صحيح، بل لعله الظاهر، مو فقط يحتمل، يقول مو فقط احتمال، وإنما الظاهر بملاحظة بعض المعتبرة كالرضوي، كالخبر المروي في فقه الرضا، يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه، يسحق عليه، يعني الإنسان يقطع منه أنا من المفصل ويبقى العقب هذا الكعب الرجل أنه حتى يطأ الأرض به، يمشي عليه، يؤدي أعماله به، واضح؟ يقول هذا ظاهر بمن؟ بأن الحديث حديث عن حد القطع لإيمائه إلى معروفية المفصل عند الإطلاق في ذلك الزمان. فإذا هناك من يقولون يا أبا المفصل، يردون به المكان الذي تقطع منه القدم في ذلك الزمان، وأنه الذي في وسط القدم حيث أطلق عليه مجردا عن القرين ابتداء اتكالا على معروفيته. يقول من يعبرون بالمفصل يردون به المكان الذي يقطع. ومنه ينقدح وجه استدلال المعظم من أصحابنا به لما ذهبوا. يقول لذلك تجد معظم أصحاب معظم فقهاءنا، أنا ما أريد أعبر بالأصحاب لأنه كلمة كبيرة، أنا منه أقول الأصحاب الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والفقهاء، المفروض تأدبا الإنسان يعني مو طالب مبتدئ يقول يعبر عن هذه القمم بالأصحاب، لا إحنا نقول الفقهاء. ومنه ينقده وجه استدلال المعظم من أصحابنا المثنى، السيد من أصحابه نعم من حقه، لكن إحنا بنقول من فقهائنا به لما ذهبوا إليه. يقول والدليل على ذلك أنه الفقهاء فقهائنا عندما يستدلون على أن الكعب هو قبة القدم نفسهم يجيبون هذه الرواية، دليل على ذلك أنه يفهمون من هذه الرواية أن المراد من المفصل هنا هو المفصل الذي تقطع منه القدم. هذا مضافا إلى دلالته على ما ذكرنا أيضا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر بملاحظة لفظ الدون، بس هو مو دون التعبير أسفل نفس الشيء مراد، يعني السيد إيش قال؟ قال أنا من الإمام إيش قال؟ قال أسفل أو دون عظم الساق، دون عظم الساق يعني شنو؟ ما قال نهاية أو النهاية الملاصقة لعظم الساق أو ذلك المكان الذي يلتقي به عظم الساق بالمشط، قال دون عظم الساق، يفيد أنه هناك مسافة ولو صغيرة تفصل عظم الساق عن الكعب، وهذا نتيجة ماذا؟ أن الكعب هو قبة القدم مو نفس المفصل. قال مضافا إلى دلالتي على ما ذكرنا أيضا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكرنا بملاحظة لفظ الدون الدال على لزوم وجود مسافة ولو في الجملة بين المفصل وعظم الساق، فإذا أردنا بها المفصل إذا أردنا بالمفصل بعد المفروض ما يعبر دون، هو يقول نهاية الكعب ونهاية عظم الساق، مو يقول دون أو أسفل عظم الساق، لذلك قال وليست مع إرادتي المفصل بين عظم الساق والقدم من لفظ المفصل فيه، بل المفصل حينئذ عين عظم الساق أو جزءه يعني نهايته، لكونه عبارة عن مجمع العظمين منه ومن القدم، فكيف يكون دونه؟ يقول تعبير الإمام بأنه الكعب هو دون أو أسفل عظم الساق شنو لازم؟ لازم أكو مسافة فاصلة بين عظم الساق وبين الكعب، فهذا يمنع من تفسير الكعب بالمفصل. وتتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي، نسخة الكافي شبيها زيادة، بها زيادة والكعب أسفل من ذلك، فقال يا أبا منطقة الالتقاء التقاء عظم الساق بالكعب بالمشط الكعب أسفل منه، واضحة جدا في أن الكعب مو نفس المفصل. قال وتتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي كما لا يخفى. إذن فالمصير إلى هذا القول ليس سادة نقرأ بحسن مصير، فالمصير إلى هذا القول ليس بحسن مصير، نعم اللي يقول هذا يعني المصير إلى هذا ليس بحسن، مصير ليس بحسن، كما عن المختلف العلامة والشهيد في الرسالة وصاحب الكنز كنز العرفان المقداد السيوري، زين عنده واقع عن كنز العرفان من أروع ما كتب في بيان آيات الأحكام كنز العرفان، وغيرهم من متأخرين هذا، وربما يؤول الكلام لا يسكت، والحمد لله.